السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم ورحلة تعافي مع هذا اليوم المفتوح. وقصة المخدرات ودور الإعلام ودور قناة الندى كقناة محتوى ديني وشرعي وتربوي وما إلى ذلك، دور مهم جدا. دايما بقول كده، وأنا تعودت على الصراحة مع حضراتكم مشاهدي قناة الندى، إن المشاهد لهذه الشاشة في الغالب طبعا زي حضراتكم ناس أفاضل ملتزمين، أسر متدينة، بتتابع الإعلام اللي بيقدم محتوى هادف زي قناتنا الكتاب والسنة والاستشارات التربوية. إيه علاقتنا بقصة المخدرات؟ إحنا بيوتنا محصنة؟ لا، ده مهم جدا إن إحنا إذا كان ربنا عافانا يبقى على الأقل نبقى عندنا ثقافة التحصين ضد هذا الوباء أو البلاء اللي حل في كتير للأسف من بيوتنا وكان أعمار شبابنا. أنا شخصيا أعرف في شباب كانوا زي الفل، يمكن لسه متجوز معاه طفل أو طفلين، مات في جرعة. يعني ماذا ترك لنفسه ولزوجه ولسمعة أولاده لما يتكلموا عنه؟ الموضوع خطير خطير في غاية في الخطورة، غير بقى حوادث الطرق اللي بنسمع عنها ويحللوا للسائق يلاقوا متعاطي المخدرات وهذا الوهم الكبير الذي يقع فيه كثير من شبابنا وبناتنا. يا ترى مين السبب؟ غياب دور الأسرة، الحالة الاقتصادية بتاع، أحيانا احنا نتلكك بأشياء هي موجودة بالفعل لكن احنا في بلادنا ما كناش يعني دول عظمى واغنياء وتاني يوم لقينا فقراء. الفقر موجود والحالة الاقتصادية موجود لكن في امور ضعفت ففتحت الباب لهذا التعاطي وهذا المجال، اما بالاهمال واما باشياء اخرى. نتعرف على ابعاد كثيرة فيما يتعلق بقصة المخدرات في هذا اليوم المفتوح، رحلة التعافي مع أحد أهم العلماء الكبار، أستاذ ورئيس قسم الفيروسات بجامعة بني سويف سابقا، أستاذنا الدكتور حنفي مدبولي العالم الجليل. يا ألف مرحبا دكتور.
يا مرحبا بك يا دكتور مصطفى ومرحبا بالسادة المشاهدين.
تجدد سعادتي لما بلتقي بحضرتك.
أنا أسعد الله.
الله يبارك فيك. دايما نجيب الموضوع من الأول، أسباب تعاطي المخدرات، سؤال نمطي بس مهم.
نعم.
مش بنوصل للحالة لكن الدوافع والأسباب النفسية الاجتماعية الدينية ربما. يعني باعتبار حضرتك يعني عالم وطبيب ولك أبحاث في هذا كله بيتعلق بالإنسان.
نعم.
يعني حتى أبحاثك في مجال الطب البيطري في النهاية بتتعلق ب
أكيد عندنا
المأكول والممنوع
نعم.
وصحة الإنسان يعني
نعم.
هو خليفة الله في الأرض.
نعم.
فضل دكتور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير دكتور مصطفى، حضرتك تفتح موضوعات شيقة جدا ومهمة جدا لحماية الفرد والأسرة والمجتمع. في أسباب كثيرة جدا تؤدي إلى تعاطي المخدرات، منها أسباب أسرية، منها أسباب بيئية، منها أسباب دينية وأسباب أخرى. الأسباب الأسرية وجود قدوة سيئة في الأسرة، يعني مثلا الأب مدخن الأولاد ممكن يقلدوه، الأم مدخنة البنات ممكن تقلدها، أخ مدخن أخت مدخنة، دي قدوة سيئة لباقي أفراد الأسرة.
دي أسباب نمطية، لكن افرض إن في أسرة ما فيهاش الكلام ده كله،
نخش أسرة بقى
مستقلة.
نخش
أسرة
بقى
ما فيهاش مدخل
نخش
بيحصل فيها.
صحيح. نخش على الأسباب البيئية. الأسباب البيئية مثلا اختيار جالي السوء، الصحبة السيئة، شاب أبوه وأمه ربوه في البيت وأسرة محترمة لكن اتعرف على أصدقاء السوء خارج المنزل، وانت حضرتك عارف ان أصدقاء السوء دول يعني ممكن يغمزوا بسجارة، سيجارة مع سجارة، بيبدأ يشتري السجاير، بعد كده ممكن يعرض عليه بعض المخدرات زي البانجو وبعد كده ممكن في جلسات أخرى كثيرة، على مقهى، على كافتيريا، في شقة. طب إيه رأيكم نجيب ما نشرب بيرة النهاردة؟ البيرة بتجيب كحوليات بعد كده. طب إيه رأيكم ما نشم حاجة النهاردة؟ يبدأ يشم، يخش في مشاكل الآيس والشابو والبلاوي السوداء كلها.
حضرتك بتكلمني على شاب او فتى او بنت، يعني في اسره مستقره واسره ما فيهاش ما يشير الى التدخين ولا المخدرات ولا
نعم
القصه دي، يعني اسره سويه
نعم
في الظاهر. يعني ليه دايما نقول صحبه السوء؟ ليه دايما الجانب القيمي او ولادنا اضعف فيتاثروا بسرعه؟ يعني ايه سببها؟
ده
ليه
سؤال
ليه
وليه.
ليه ما يبقاش انا عندي ابن محصن وقاري في المخدرات
ده ده
ومكلمه، ولا انا اكتفيت ان
لا
الولد بيصلي ال5 صلوات يبقى ابني كده مش هيعمل غلط؟ برضو عايزين
ده
نصحح
ده
رؤية.
ده حضرتك سؤال وجيه جدا. كل اللي حضرتك ذكرته ده بيبقى موجود، يعني الأسرة بتربيه، بيصلي الولد، أبوه أو الوالدين الأب والأم ملتزمين وبيصلوا وعندهم قيم وأخلاق، لكن المشكلة في وجود هذا الشاب في محيط الصحبة خارج المنزل ساعات أطول بكثير من وجوده داخل الأسرة. بمعنى يعني مثلا حضرتك النهاردة أما نيجي مثلا تقرير من وزارة التضامن الاجتماعي، ده كان بحث عن
المصرية يعني.
نعم بحث عن عدد المدخنين في المدارس في مرحلة التعليم الفني والتعليم الثانوي، الحتة دي بس، وجدوا أن أكثر من 13% مدخنين من الطلبة دول
في مرحلة الثانوية الفنية أو الثانوية
فنية
العامة،
أو ثانوية العامة. 13%
ده بحث رسمي
ده بحث رسمي،
وزارة
لا
مصرية
بحث رسمي.
تضامن الاجتماعي.
نعم
طيب أنا بفهمش في النسب، يعني النسب الكبيرة المخيفة، يعني النسبة دي تبقى مخيفة؟
جدا طبعا.
13%
طبعا مخيفة جدا
بالنسبة
بالنسبة لعدد
للمجتمع.
طلاب المدارس، طبعا نسبة مخيفة. يعني عندك ما بين كل 100 طالب 13 واحد بيدخنوا،
من 100 طالب 13
13 واحد
نسبة
بيدخنوا،
كبيرة.
13 واحد بيدخنوا. وبرضو عملوا قياس لنسبة المخدرات في الدم بتاعهم، وجدوا 8.3% منهم من طلاب المدارس بيتعاطوا مخدرات، وحوالي 6.7 تقريبا بيشربوا كحوليات. فانت النهارده في المجتمع، يعني انا بقول الكلام ده ليه؟ لان الاسره النهارده الولد بيصحى من النوم الصبح، ده لو صحي الصبح يعني، او يصحى على الدروس، طول النهار بره في دروس خصوصيه، طول النهار بره في دروس خصوصيه من فيزياء الكيمياء الاحياء لكذا كذا 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 كذا، فالولد مطحون بره. مين بقى اكتر ناس بيقعدوا مع الولد دوت؟
اصحاب
الصحبه، فهمنا، اصحابه. ولذلك برضو النهارده من ضمن هذه المشاكل ان النهارده بقى تجد كثير من الطلاب دول بتوع الثانويه العامه وخصوصا الثانويه الفنيه، المدارس الصناعيه، المدارس الزراعيه، المدارس التجاريه الفنيه، اكثرهم في جيبه مطوه او كتر.
ما احنا بنشوفش حوادث العنف يعني للاسف
ايه اللي
الشديد.
وصله لكده؟ غاب عقله، التدخين والمخدرات لأتفه الأسباب، ممكن تكون خناقات و
يقع فيها انتحار
يضيع فيها عدد من الشباب، أو إصابات بالغة، يعني إصابات شديدة، الواد بيضرب بقطر مش مدرك هو بيعمل إيه. فالنهارده حضرتك الصحبة خارج المنزل، هذا الشاب أو هذه الفتاة بتقضي أغلب وقتها مع هذه الصحبة خارج المنزل.
طيب أنقل أتنقل بسرعة دي مع دي، يعني الرؤية للعلاج في المجال التربوي حمول الصحبة. بناء على هذا أنا برجع لمنظومة القيم اللي بيعلمها سيدنا لقمان لابنه،
نعم
يا بني يا بني يا بني. فبقف عند نقطة يعني حركية أو ديناميكية في التربية، وهي تكوين الشخص المؤثر الفاعل. بيقول له من ضمن منظومة التعليمات الأب لابنه بعد يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر
نعم،
واصبر على ما أصابك إن ذلك
من عزم
من عزم
الأمور.
الأمور. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حركة قيمية دعوية من طرف موجه، تكوين هذه الشخصية في الأبناء، مش يدي حصانة ان هو دايما بيعلم، مش هيستنى لما يتأثر، ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني
تدعونني
إلى
إلى
النار.
النار.
فإذا
نعم.
كان بيدعوهم دعوة مقابل دعوة، فما بالنا لو سكت وأصبح إنسان سلبي.
نعم.
يعني سؤالي واضح يا دكتور؟
طبعا سؤالك وجيه، بسم الله ما شاء الله. شوف دكتور مصطفى، يعني هو مع القيم ومع نصائح الأب والأم للولد أو البنت، كل ده موجود في كثير من الأسر. ولكن المشكلة بتكمن فين؟ إن مع هذه التوجيهات النهارده حضرتك، المجتمع الميديا، مجتمع الموبايل اللي في إيده طول النهار، مجتمع إن هو
وده بيئة برضو
طبعا
مش كده؟
ده بيئة، مجتمع إن هو بيقعد مع أصحابه حتى بعد الدرس ما بيخلص، بيخشوا على المواقع ويشوفوا الميديا وبيتفرجوا على حاجات سريعة جدا. إحنا الأب والأم ما هواش مجرد إن هو يعني أبرز النواحي القيم أو الأخلاقيات، وحتى لو هو أملاها على ابنه أو على ابنته، لابد يكون في رقابة لصيقة خارج المنزل على الابن أو البنت. بمعنى ابني قال لي أنا رايح النهاردة درس خصوصي هاخد فيزياء، أنا في البيت لازم يكون معايا الجدول بتاعه والتحركات بتاعته وبالتليفون معاه. خلصت يا حبيبي الفيزياء؟ طب ارجع عشان تتغدى، ارجع عشان تستريح. ممكن يكون
ورقم المس او المستر
طبعا
يعني عشان
انا كنت
اتواصل
بعمل
معاه.
كده، انا كنت بعمل كده مع ابني احمد، كنت اخد
بالتوفيق.
ارقام المدرسين كلهم ومسجله عندي واتصل بيه كل مثلا 15 يوم، كل شهر، اخبار احمد معاك ايه، ايه الاحوال، ماشي معاك كويس، في خلل؟
وتطمن وصل ولا لا بتاع،
طبعا
يعني حتى
طبعا
اطار الاطمئنان في
طبعا
نفس الوقت الرقابة والمتابعة.
مهمة جدا، مهمة جدا الرقابة من الأسرة، حتى لو الولد بره الأسرة خارج البيت يعني مثلا، لابد يكون في رقابة وسيطرة، مش مجرد رقابة فقط. لا يا أحمد ارجع أنا عايزك، لا يا مثلا يا منى ولا يا عزة ولا يا فلانة ارجع، أنا في حاجة مهمة عايز أكلمك فيها، طب تعالي كل لقمة وبعد كده انزلي، يبقى أنا هنا إيه؟ مسيطر.
بشكل ذكي وبتاع، لأن العيال لما بتكبر بتبقى
لا ممكن
عايزة تشعر
هو
بكيانها واستقلالها.
الشاب او الفتاه في هذا السن اللي هو سن المراهقه دوت، لو وجد ان في رقابه مع سيطره بيرضخ، وجد في الامور متروكه ليه على الغارب يعني كده زي ما بيقولوا، ترك الحبل على الغارب، ممكن يتفلت، ويتفلت اما يكون
أو يتم خطفه من صحبة السوء
نعم
المحاضر الأخرى اللي حضرتك
نعم
أشرت ليه.
هو ده اللي بيحدث بالفعل. يعني النهارده مثلا حضرتك شوف عدد الكافتريات والكافيهات اللي موجوده في شارع واحد، في شارع واحد. احنا كان عندنا زمان القناه الخيريه هي مقهى واحد، ومقهى واحد لا يجلس عليه الا الناس اللي هم خرجوا على المعاشات. ما كانش في عندنا حاجه اسمها شاب يجلس على مقهى. الكلام ده
طيب
حدث في
خلاص،
الثمانينيات.
المقهى دي كان زمان، انما دلوقتي او القهوه دلوقتي كافيهات، واخد بال حضرتك،
الكافيهات والسايبر،
وعامل مجتمع على بحر
انت
القهوه
عندك في
يعني.
مشكلة تانية داخل السايبر.
يمكن خلاص بقى الموبايلات والحاجات دي والقصص والسايبرات قلت شويه، لكن اقصد اقول ان بقى في اماكن مفترضه بتقدم مشروبات طبيعيه جدا، اصبح فيها ظاهره الشيشه وما وراءها المستور، يعني انتشرت بشكل كبير.
في حاجة ما هو أخطر من ذلك. يعني النهارده حضرتك في كذا مكان مثلا بنسميه الجيم، مكان للألعاب الرياضية،
صحيح.
تمام؟ الشاب رايح عشان يلعب ألعاب رياضية، صاحب الجيم اللي هو بيعتبر مثلا إيه، بيوجهه يقول له اشرب قهوة قبل التمارين عشان تديك إيه؟ تديك قوة وتديك طاقة وتديك حركة وهكذا. ممكن القهوة اللي هو بيشربها دي ممكن يكون حاطط له فيه حاجة ولو بسيطة،
القهوة بيديها له، هم بيبقى في منتجات يعني في بعض ال
بيبيع بيديله
الجيم
قهوة. أنا أقول لابني بقى إيه؟ ابني كان بيروح جيم، أنا بجيب لك خطوات عملية. يا أحمد اشرب قهوتك قبل ما تنزل،
من البيت.
ما تشربش قهوة في الجيم. أنا خايف عليه،
ايوه
أنا ما أضمنش هو بيديله إيه في القهوة دي في الجيم.
للدرجة دي؟
أخاف عليه جدا طبعا، لازم أخاف عليه ولازم
دي
أحسسه
من ضمن الرعاية والمسؤولية.
طبعا، لازم أحسسه إن أنا خايف عليك. يعني انا بقول لك اشرب قهوتك هنا في البيت، استريح، انزل الجيم، عندك طاقة، عندك حيوية، ما تروحش هناك عشان حد يقدم لك
إذا
حاجة.
أنت مش منعه،
لا مش
يعني
منعه،
مخاوف من
لا
المجتمع
لا ما
ما
منعوش،
تمنع، إنما نرشد ونوجه
مش
وننصح.
همنعه، بس عيني عليه.
عيني عليه، دي نقطة مهمة جدا، عيني عليه دي. بعض الناس تعتذر عن هذا، تقول لك يعني أنا أروح طفحان الدم في لقمة العيش
انا
يعني في دي علة الناس بتتعلل بيها في الغالب يعني،
انا
وقد يكونوا معذورين.
هقول لحضرتك ما هو اعلى من ذلك. اما كان مثلا راح الجيم اول مره، راح الجيم يا ابني الجيم بتاعك فين؟ في المكان الفلاني. طيب انا هاجي لك، بروح للجيم واشوف مين اللي هو بيدربه ومين هو اللي بيوجهه، بقول له خد بالك احمد دوت ما يشربش عندك اي حاجه
للدرجة دي
للدرجه دي.
يعني شاب
بص يا
وبيروح
دكتور
بيلعب
مصطفى،
جيم وبتاع، هيبقى
النهارده
بابا يجي وكون الأمر. طب
الرعب.
ازاي الولد يتقبل ده؟
لا
يعني
يتقبله،
أكيد طبعا
عارف يتقبله ليه؟ اما تحسسه انت كأب انك انت خايف عليه.
هو ده، يعني أقصد أقول برضو الفكرة مش صرامة فقط، لكن احتواء،
لا طبعا
يعني واهتمام، وممكن
احتواء،
الولد يبقى فرحان بكده.
احتواء وعاطف وحنيه
كل ده
وكل ده
موجود
كله موجود،
وتحت إطار الرقابة والسيطرة.
وتدي له حريه في المناقشه، تدي له حريه في المناقشه. يعني انا لما كنت بقعد مع اولادي البنين او البنات بفتح معاهم موضوع وكل واحد يقول رايه بقوه وبصراحه.
لكن فيما يتعلق بقصة الجيم، ان يتهم كتير من الشباب واولياء الامور عشان نتعامل في النقطة دي بالذات. يعني ممكن حد من الزملاء اللي فيهم شيء من الخبث يقولها له بهزار، يا عم انت جايب ولي امرك معاك، انت عارف القفشات بتاعت الشباب،
ايوه
والكلمة تأثر فيه ربما. يعني
احمد كان بيبني، احمد
مثلا
ابني
يعني
احمد بمناسبه كلام حضرتك ده كلام مهم جدا على فكره
ايوه
والله. احمد كانت امه اما انا ما كنتش موجود هي تتصل بيه، فاهمني؟ فجاء احمد قال لها الشباب اللي معاه في الجيم يقولوا له يا ابن امك. فقلت لها لو
يعني هو
سمحتي،
كلامي صح.
قلت لها لو سمحتي ما تتصليش بيه في الجيم طالما انا ما اتصلتش بيه،
ايوه
انت مالكيش دخل بالحته دي، ما تعرضيش الواد للمهانه. انا ابوه بتصل عليه وبتاع جيم، رحت له وتعرفت عليه ونمرت الجيم معايا واعرف تمارينه من امتى لامتى وهيخرج امتى، وانا معاه بالتليفون كل لحظه، خلاص انا مطمئن على ابني.
واحيانا ممكن تروح تعمل تمرينين كده
لا ما رحتش.
مثلا، يعني
ممكن
مفيش مانع يعني.
ممكن
لكن
ممكن
اقصد اقول طب شوف ده برضو توجيه سلوكي للاسره. عشان
نعم
كده نقول دايما القصه مش قصه، احنا كلنا مسؤولين من بعض.
صحيح
يعني الام من حرصها بتتصل بيه، فانت منعتها عشان ما نعرضش الولد. يعني ده تعديل في سلوك الاسره مش وحش، لما يبقى فيه الخطوط مفتوحه ولينا هدف رسالي واحد،
تمام
ان احنا ننتج اولاد أسوياء محصنين بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا
بفضل الله
يحفظ
سبحانه
أولادنا
وتعالى.
جميعا.
أنا هقول لحضرتك على حتة
اتفضل.
مهمة، أنا عندي من الصبيان ثلاثة
اللهم بارك
ومن
يعني.
البنات ثلاثة،
ما شاء الله.
الحمد لله الصبيان بفضل الله سبحانه وتعالى محدش فيهم بيشرب سجاير إلا واحد لما راح السعودية وانهمك في الشغل بتاعه بدأ يشرب. هو بعد عني خالص بقاله 5 6 سنين، من ساعتها بدأ ممكن يشرب سجاير، بس أنا معاه بالواتس
بتتابع.
ما
فايه
بتابعه.
الصراحة دي يا دكتور؟
لا
انت
انا بقى انا
مشخص
لا
طبيب
انا
يعني،
اصلا انا
بس
بكلمك علشان ايه
عشان نبقى من الواقع يعني.
بالظبط كده، احنا بنجيب مثلا امثله من الواقع. يعني حتى برضو اما يكون عندك ابن في البيت مدخن خلاص انت هتسيبه؟
لا طبعا
مش هتسيبه.
مستحيل.
ببعت له بقى كل شويه بوستات عن اضرار التدخين وعن مشاكل التدخين وفتاوى عن التدخين، وهو
حتى لو خرج من مسؤوليتك،
طبعا في
استقل
اول لا
وتزوج
ما شاء الله
وعنده اولاده
مخلف وعنده
وكلام زي كده، لكن برضو يظل الابن يا بني يركب معنا.
حتى الان، حتى
طبعا.
الان حتى لو هو خلف عنده 2 بسم الله ما شاء الله، معاه بالواتس، معاه بالتليفون، الماسنجر، متابعه، بسال عنه زوجته اخباره ايه وعامل ايه والكلام ده كله، حتى لو هو بعيد عني فلازم اتابعه. فانا عايز اقول ان الاسره لها دور كبير جدا 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 في كيفيه الاحتواء. حتى لو كان فيها فرد مدخن كيف نحتويه؟ النهارده مثلا حضرتك لو جه اب عارف ان ابنه شرب سجاير ونزل فيه ضرب يمين وشمال وطرده من البيت، طب انت طردته من البيت ده انت بعته للبيئه الفاسده،
سلموا
سلمه
لصحبة
لصحبه السوء خلاص، وهيروح يبات عند اصحابه ولا كذا ولا كذا، انت كده حطيته في بيئه فاسده. لا انا اقول له لا تعالى حبيبي ما ينفعش كده، خد بالك صحتك، ده بيدمر، ده بيجيب سرطانات، ده بيؤدي حتى بيقلل الخصوبة بتاع الرجل والمرأة، فاهمني؟ اما انا اعرفه كل هذه الانفورميشن وابعت له بقى بوستات مش بتاعتي، لا ده بتاعت علماء، يبقى انا باكد كلامي بغيري، يبقى هو عنده نوع من القناعه. يبقى لابد ان انا احتوي ابني حتى لو هو مدخن، واوصله في النهايه لبر الامان، حتى لو هو شرب مخدرات كيف تحتويه؟ دي عمليات تربويه مهمه جدا في حياه الشاب والاسره والوالدين.
لكن انا كنت بشوف ان من اكبر يعني عناصر التحصين بالنسبه للاولاد في الاسره العلاقه القويه قوي مع الاب والام، يعني ان لدرجه انه بعيد عن التعليم الحلال والحرام، ان يخاف يعمل حاجه حتى لو مش شايف عشان ما يزعلش
ما يزعلش
ابوه.
ابوه.
يعني ده نوع من البر، بس علاقه متبادله،
ابويا الله يرحمه،
وان الاب قلبه مفتوح طول الوقت وصاحبه.
ابويا الله يرحمه جه كده لما انا كبرت بقى وبقيت شاب كده وبقيت في الجامعه بتاعه مش عارف ايه، بدات معاملته ليا ان هو يتناقش معايا في بعض الامور، لدرجه ان هو عندي انت مسؤول عن اخواتك خلاص، انا حسيت ان انت راجل،
دور الأب.
انا حسيت ان انت هنا بقى النقاش.
يا سلام.
انا بقول الجمله دي ليه؟ لان الاب مش هيصل الى هذه القناعه الا من خلال نقاش مع الابن، فلما بيناقش ابنه ويحس ان عقليته ناضجه ومخه كبير ويقدر يبقى مسؤول، هيقول له شيل المسؤوليه.
وانا باخد المعنى ده برضو عشان القرآن هو الدستور، يعني من قول الله تعالى في علاقة سيدنا إبراهيم بسيدنا إسماعيل رغم فارق
نعم.
العمر، وجاله على كبر،
130 سنة.
فلما بلغ معه السعي المصاحبة،
أي نعم.
وبعدين إشراكه في المهمات العظمى، يعني هو طفل بس ربنا يذكر هذا المشهد إن دي علاقة مشتركة بين الأب وابنه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أعظم عمل في الوجود،
طبعا.
ربنا تقبل من القرآن يذكر
نعم.
اللوحة دي إن الابن موجود على صغر سنه في مهمة كبيرة يقوم بها الأب معا، فتقدر عند الله سبحانه وتعالى. المعنى التربوي في اللي حضرتك بتقوله ما تضفه لنا في مشاعرنا هذه الآية،
ده صحيح،
أب وابنه.
ده صحيح. لابد من شيء مهم جدا، الأب مهما كان مشغول، مهما كان مشغول، عنده تجارة، عنده صناعة، أستاذ جامعة، أي انشغالات تشغله، لا ينشغل عن كيفية الحوار الهادئ مع الأسرة فرد فرد، حتى مع الزوجة ومع البنات. يعني أنا مثلا بنتي جالها خطيب عايز أخطبها، خلاص اقول لها ما انا الا جايد ليك، يعني ما انا الا ايه، واحد بيدي لك معلومه تستفيدي بيها اذا كان ده يصلح او لا يصلح، لكن القرار قرارك، انت اللي هتعيشي في بيته وانت اللي هتتحملي مشاكله، القرار قرارك انت، انا وامك بندي لك النصائح، بنساعدك.
ندي لك منظومه تربويه، ما
طبعا
هي نشات في هذا البيت، ففي سند نفسي وفي قيم اتعلمتها، لكن في لحظه الاختيار بتسيبها لها حتى لا تضيع. وده الشرع بيقول
طبعا
كده.
بالظبط كده طبعا. يعني ال 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 البكر
تستأذن،
والثيب تستأمر، يعني يقضي امرها، والثانيه تستأذن، لو قالت ماشي، بس هي هتقول اذنها ازاي؟ يعني هي هتدي قرارها ازاي؟ هنا بقى دور الاب والام او الاخ والاخت الاكبر سنا يبصروها، والله ده فيه، احنا شفنا فيه عيوب كذا، لا احنا شايفين ان هو فيه امتيازات كويسه جدا، احنا رشحوه
في حوار اسري،
في حوار
وعلى
اسري.
فكره ده كان بيحصل في مجتمع الصحابه والرسول موجود، قصه
طبعا
جليبيب
طبعا،
حوار اسري بين الاب ومتبرجع لامها اشوف ايه وبتاع،
ما ده اللي احنا تربينا عليه،
يعني سبحان الله قيم بسيطه وسهله.
يا دكتور مصطفى، ده حضرتك اللي احنا تربينا عليه في المدارس واحنا صغيرين في المرحله الابتدائيه وفي الكتاتيب واحنا صغيرين، كان سيدنا في الكتاب يحفظنا القران وشرحنا الآية، ده اتعلمنا عليه من منذ نهومة أسفارنا، فنشأنا على كده، فخدنا اصطحبنا طول حياتنا كيفية ان انت تتحاور مع افراد الأسرة في البيت. فبعض الأحيان بتتخذ انت القرار كأب، ممكن البنت او الابن مش مستوعب الخطورة اللي هو داخل عليها بهذا القرار، انت بقى هنا بيبقى فيه فرملة، فرملة بمعنى ايه؟ لا خد بالك، انا نصحتك واديتك النصيحة الكافية وانت مصر على الخطأ، هنا انا مش هسيبك، لا انا هنا اقدر امنعك.
بس في فلسفة
في
يعني، يبقى
في
فاهم
اقناع،
للمنع وفي اقناع،
في اقناع
يعني
ان انت تقنعه.
ربنا سبحانه كان يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الاذى اللي بيحصل له فيديله تحصين سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على
صلى الله
محمد
وسلم،
واله عليه الصلاه
صلى
والسلام،
الله وسلم
فيقول له ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل
الرسل
من
من
قبلك.
قبلك.
الجمله دي شحن
تهيئة
نفسي
النفس.
وسند
طبعا.
وهكذا، يعني هل ربنا يعطيه اوامر وهو رسوله ينفذ يصبر وخلاص، لكن في فلسفه للمسائل.
أما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، خلاص صدره ضيق أهو مش مستحق.
ده تشخيص أهو،
صدره ضيق.
خد العلاج بقى.
فإنهم لا يكذبونك.
ولكن الظالمين بآياتنا، المشكلة معايا أنا مع الله سبحانه وتعالى.
فشوف بقى
ده تحسين
التهيئة النفسية،
التهيئة النفسية
مهمة جدا في حضرتك كرب أسرة أو أي إنسان مسؤول عن أسرة، أب أم خال عم خلافه، يكون عنده حسن الحوار الهادي مع أفراد الأسرة، وإزاي يقنع البنت أو الولد باتخاذ القرار.
واحد أعصابه خفيفة شوية أو يعني نفسه يقول لك إحنا هنجيب طاقة منين؟
لا ما
الدنيا
ينفعش.
صعبة والأسعار
لا ما ينفعش.
طبعا أنت بتعمل، أنت في الحياة ليه؟ عشان الجيل ده أنت مش بتربي أجسام، إنما بتغرس قيم.
لو
الجيل
هو
بيسلم
لو
جيل.
هو في دماغه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، لو خد الحديث ده وطبقه هيريح نفسه وهيريح جميع افراد الاسره.
وكثير من المنظومه القرانيه بتبث هذا في اعصاب المؤمنين وفي شرايينهم وفي وعيهم. يعني ليه ربنا عز وجل يذكر لنا قصه ام مريم من بدايتها من الحمل؟ يعني نشوف المسؤوليه، اني نذرت لك، شوف وعي الام، نذرت لك ما في بطني، فكره الرساله اللي هي حتى لسه ما تعرفش. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها والله أعلم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. احنا رايحين لأسرة وعيد،
خد بالك من
ده موضوع خطير
خد
جدا.
بالك من جملة وأنبتها
نباتا،
ايه دخل النبات الحسن هنا بالتربية؟
ده انا عايز اعرفه بعد الفاصل يا دكتور. اسمح لي فاصل سريع ونرجع تاني، لان الحلقة احلوت بصراحة قوي مع استاذنا الدكتور حنفي مدبولي، ولسه يومنا في فاصل وهنرجع لحضراتكم تاني.